بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الأحد الموافق 15 ليلة 16 من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الإمساك بالركب في الركوع. وقال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثني أبو داود قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبد الرحمن عن عمر رضي الله عنه أنه قال: سنت لكم الركب فأمسكوا بالركب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: أمسكوا الركب بالركوع في الركوع. المقصود من هذه الترجمة إثبات وضع الأيدي على الركب في الركوع، وأن المصلي يمسك ركبتيه بيديه. هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وأما كيفية الوضع وطريقته فتبينها الأحاديث القادمة في التراجم الآتية، ولكن هنا المقصود إثبات إمساك الركب بالأيدي في حال الركوع. وقد أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سنة لكم الركب فأمسكوا بالركب. سنة لكم الركب يعني بأن توضع الأيدي عليها، فأمسكوا بالركب أي بأيديكم. و قول الصحابي سنة لكم كذا أو من السنة كذا، المراد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه له حكم الرفع وهو بمعنى المرفوع ودال على الرفع، لأن السنة إذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا أو تلك السنة، فإنما يريد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أرشد رضي الله تعالى عنه إلى السنة بقوله سنة لكم الركب، أمر أو أرشد أو أمر بالإمساك للركب، وأن هذا هو مقتضى السنة وهذا هو تطبيق السنة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا
محمد بن بشار
وهو الملقب بن دار البصري، ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة، إذ هو شيخ لهم جميعا، كل منهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من شيوخ البخاري الصغار الذين زمنهم مماثل لزمنه تقريبا، لأنه ليس بين وفاة البخاري وبين وفاة محمد بن بشار إلا 4 سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200، ومحمد بن بشار توفي سنة 52 و200. ومثل محمد بن بشار في كونه من شيوخ أصحاب الكتب الستة وكونه من صغار شيوخ البخاري الذين توفوا قبل وفاته ب4 سنوات، يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن المثنى الملقب الزمن، فإن هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخ البخاري، وقد ماتوا جميعا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200.
قال حدثني أبو داود
وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي، سليمان ابن داود الطيالسي صاحب المسند، وهو ثقة حافظ، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
سليمان ولا هشام بن عبد الملك؟ هو داود هشام بن عبد الملك ولا سليمان؟
ما أدري، ما أنا ما راجعت ال تحت الأشراف، شو تحت الأشراف؟
لا أنا فاتني هذا. فاتني هذا.
نعم.
هذا صاحب المسند هشام ولا؟
لا صاحب المسند أبو داود، أبو داود.
ايه.
سليمان. سليمان بن داود. وهذا هو الذي من الطبقة التاسعة.
نعم.
يعني من الطبقة التاسعة. أما ذاك.
بس راجعت.
لعله من شيوخ النسائي. ذاك.
ايه هشام.
أين؟
قال حدثنا شعبة.
قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي.
عن الأعمش. نعم.
عن الأعمش.
ثم عن إبراهيم.
شعبة يروي عن الأعمش. شعبة يروي عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. والأعمش لقب له، لقب لسليمان، ويأتي ذكره بالاسم وذكره باللقب. وقد ذكرت مرارا أن فائدة معرفة ألقاب المحدثين أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما يذكر باسمه مرة وبلقبه أخرى. ويروي عن إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي المحدث الفقيه الثقة، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي عبد الرحمن.
عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب، عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي، ثقة ثبت، مقرئ، حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين وثاني العشرة المبشرين بالجنة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان أسلم قبله عدد من الصحابة يعني ما يقرب من 40، وكان عنده قوة وصلابة، ولما أكرمه الله عز وجل بالإسلام صارت قوته وشدته ضد أعداء الإسلام والمسلمين، وكان قويا ومعروفا بالقوة وبالشدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجك. أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر العظيم، فإنه لا يجتمع عمر والشيطان في طريق واحد، فإذا سلك عمر طريقا هرب الشيطان من تلك الطريق التي فيها عمر رضي الله تعالى عنه. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام قصرا في الجنة وسأل لمن هذا، فقيل له لعمر بن الخطاب، ومناقبه جمة وفضائله كثيرة، وهو الذي جاء في رؤيا رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان رأى أنه على قليب ينزع منها، ثم إنه أخذها بعده أبو بكر فنزح ذنوبا أو ذنوبين، ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا فجعل ينزع منها، فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. وهذه الرؤيا تأويلها ولايتهم، ولاية أبي بكر وعمر من بعده، وأن مدة أبي بكر كانت وجيزة، وأنه كان على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يمتح من البئر، ولكن مدحه قليل، وذلك إشارة إلى مدته وقصرها وقلتها، وأنها بلغت سنتين وأشهر، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا فجعل فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعاطا، وهذا فيه إشارة إلى مدة خلافته وطولها وما حصل فيها من الخير العظيم وما حصل فيها من الفتوحات وما حصل فيها من انتصار المسلمين وغلبتهم على أعدائهم. فإنه في زمن عمر رضي الله عنه قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان، وهما دولة فارس والروم، وأتي بالكنوز إليه في هذه المدينة وقسمها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومناقبه جمة وفضائله كثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرنا سويد بن النصر قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال قال عمر رضي الله عنه إنما السنة الأخذ بالركب.
ثم ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب من طريق أخرى، وهو قوله إنما السنة الأخذ بالركب، يعني الإمساك بها عند الركوع، إنما السنة الأخذ بالركب أي الإمساك بها عند الركوع. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر وهو المروزي ثقة حافظ، أخرج له النسائي وأخرج له الترمذي والنسائي، أخرج له الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله وهو ابن المبارك المروزي، وهو ثقة ثبت حجة جواد مجاهد عابد، وصفه الحافظ بن حجر في التقريب بصفات عديدة، وقال عقبها جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري المحدث الفقيه الإمام المشهور، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي حصين،
عن أبي حصين وهو عثمان، وهو عثمان بن عاصم، عثمان بن عاصم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عبد الرحمن عن عمر،
عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عمر، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا.
بضم السين ولا بفتح السين؟
حصين؟
لا السلمي.
لا السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي.
قال باب مواضع الراحتين في الركوع. وقال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن سالم قال أتينا أبا مسعود رضي الله عنه فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا وكبر، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بمرفقيه حتى استوى كل شيء منه، ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام حتى استوى كل شيء منه. عن سالم قال أتينا أبا مسعود رضي الله عنه فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا.
هذا الذي قاله سالم البراد ومن معه لما جاءوا إلى أبي مسعود الأنصاري البدري وقولهم له حدثنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يدلنا على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الحرص على تلقي السنن وأخذها ومعرفتها وتلقيها عن الذين تلقوها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة. فالصحابة عندهم الحرص التام على تلقي السنن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتابعون لديهم الحرص التام على تلقي ذلك عن الصحابة. ولهذا جاء سالم، هذا سالم البراد ومن معه، إلى أبي مسعود الأنصاري وطلبوا منه أن يحدثهم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو دال على حرصهم على تلقيهم السنن ومعرفتها ومعرفة الأحكام الشرعية، وذلك ليعبدوا الله عز وجل طبقا لما يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أيوة.
وقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بين أيدينا وكبر، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك.
الترجمة هي وضع الراحتين،
باب مواضع الراحتين في الركوع،
لأن لما ذكر الترجمة السابقة وهي الامساك بالركب، هنا ذكر الراحتين وأين موضعهما، يعني عند الامساك بالركب كيف يكون وضعهما وما هي مواضعهما. فأتى بحديث أبي مسعود هذا، وفيه الدلالة على ما ترجم له، وأنه أمسك براحتيه ركبتيه وجعل أصابعه بعد ذلك، يعني تجاوزت الركبتين إلى جهة الساقين، يعني الراحة توضع على الركبة فتكون الأصابع نزلت وراء الركبة، فوضع راحتيه
قال وجعل أصابعه أسفل من ذلك.
لا طيب وضع راحتيه أول،
قال فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل
راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك، يعني نزلت عن الركبتين إلى 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 ما وراء الركبة إلى شيء من الساق. أيوه.
قال وجاف بمرفقيه حتى استوى كل شيء منه.
وجاف بمرفقيه يعني عند الركوع، يعني معناه أنه لم يلصق يعني مرفقيه ببطنه، وإنما جاف بينهما حتى استوى كل شيء منه، يعني استقر راكعا، وهذا فيه الإشارة إلى اطمئنان في الركوع، ولأن الاستواء ما يكون إلا يعني بعد يعني أن يحصل استقرار، يعني هذه الهيئة هو استوى واستقر فصار راكعا، استوى كل شيء منه يعني ركد واستقر على هيئة الركوع، يعني ما هو انحناء ثم رفع، وإنما هو استقرار الذي هو الاطمئنان في الركوع والسجود، لا بد من الاطمئنان، وهو أن الإنسان إذا ركع يستقر ويطمئن بحيث يثبت راكعا، ما يكون يهوي ثم يرفع بدون استقرار وبدون ثبوت، بل يثبت راكعا ويستقر ويستوي كل شيء منه، بمعنى أنه وضع اليدين على الركبتين وحنى ظهره حتى صار على الهيئة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كون الرأس مساوي للظهر. أيوة.
قال ثم قال سمع الله لمن حمده.
أيوة.
وقام حتى استوى كل شيء منه.
ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام حتى استوى كل شيء منه، يعني معناه أنه استقر قائما، ما هو مجرد ارتفاع ثم هبوط، وإنما استقرار واستواء، استوى قائما مستقرا في حال قيامه. فالحديث شاهد أو دال على ما ترجم له من وضع الراحتين على الركبتين والأصابع تنزل عن هذا الموضع. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا هناد بن السري
أبو السري الكوفي، وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث مر بنا ذكره في مواضع، مثل إسماعيل بن مسعود أبو مسعود، وعبد الرحمن الأوزاعي أبو عمرو بن عمرو، عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو، وعدد من المحدثين توافق كناهم أسماء آبائهم. وذكرت أن معرفة هذا النوع فائدته ألا يظن التصحيف، فيما إذا كان معروفا عند بعض الناس بالاسم ولكن لا يعرف الكنية، فلو جاء بدل هناد ابن السري هناد أبو السري، من لا يعلم أن الكنية أبو السري يظن أن ابن صحفت وتحولت إلى أبو، ومن يعلم يعرف أنها إن جاءت ابن السري فهو صحيح، لأنه ابن السري يعني نسبه هو ابن للسري، وإن جاءت أبو السري فهو صحيح لأن كنيته أبو السري. وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
قال في حديثه عن أبي الأحوص
يعني يقول نسائي أخبرنا هناد بن السري في حديثه، يعني لعله يريد ذلك أنه من جملة حديثه عن أبي الأحوص، وأن هذا شيء منه، ولكنه أورد هذا الجزء يعني لدلالته على الترجمة. وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن السائب.
وأبو الأحوص توفي 379، وهناد بن السري توفي فوق 200 وفوق 40، لكن عمره 91 سنة. عمره ولادته كانت فوق 50 أو كانت 60، ومعناه أنه أدرك مدة من حياة أبي الأحوص الذي هو هناد ابن السري. وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن السائب.
عن عطاء بن السائب الكوفي، وهو ثقة اختلط، والمختلط
صدوق اختلط،
والمختلط الطريقة في حديثه أن ما سمع منه قبل الاختلاط فهذا صحيح ومعتبر، وما سمع منه بعد الاختلاط هذا لا يعول عليه إذا انفرج، لكن لو وافق غيره ممن روى قبل الاختلاط وكان مطابقا أو روايته مطابقة لرواية غيره قبل الاختلاط فإن ذلك يكون معتبرا، وإنما التأثير فيما إذا ما جاء إلا من طريقه ولم يؤخذ عنه إلا بعد الاختلاط فإن هذا لا يثبت به الحديث. وعطاء بن السائب ذكر في ترجمته أن ممن سمع منه قبل الاختلاط زائدة الذي سيأتي في طرق الحديث، زائدة من قدامة السدوسي في بعض الطرق التي ستأتي فيها زائدة. وعلى هذا فهذا الحديث قد سمع منه قبل الاختلاط وممن سمعه منه زائدة، والذين لم يسمعوا منه قبل الاختلاط وكان سماعهم بعد الاختلاط أو كان مشكوكا فيه هل كان قبل الاختلاط أو بعده لا يؤثر ما دام أن الموضوع ثبت من طريق من سمع قبل الاختلاط، إذن هؤلاء حديثهم ليس مخالفا وليس منفردا به وليس ممن فرد به حتى يقال أنه لم يثبت إلا من هذه الطريقة التي لم يثبت السماع فيها. فزائدة قالوا أنه سمع منه قبل الاختلاط، وكذلك ذكر غيرهم ممن سمع قبل الاختلاط، وأناس سمعوا بعد الاختلاط، لكن من سمع بعد الاختلاط وقد كان موافقا لرواية غيره عنه ممن سمع منه قبل الاختلاط لا تضر روايته لأنها مطابقة، لأن المحذور هو أن يكون لم يضبط، لكن ما دام ضبط أو ضبط عنه وحفظ عنه قبل أن يختلط من سمع عنه قبل الاختلاط موافقا لما سمع عنه قبل الاختلاط فالسماع معتبر، فالحديث الذي يأتي من طريقه معتبر. وأخرجه حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة. هو صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
عن سالم
البراد. سالم البراد الكوفي أبو عبد الله وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن أبي مسعود.
عن أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره قريبا في أحاديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال: باب مواضع أصابع اليدين في الركوع. وقال: أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي قال: حدثنا حسين عن زائدة عن أطاء عن سالم أبي عبد الله عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلنا: بلى. فقام فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه وجافى إفطيه حتى استقر كل شيء منه، ثم رفع رأسه فقام حتى استوى كل شيء منه، ثم سجد فجافى إفطيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قعد حتى استقر كل شيء منه، ثم سجد حتى استقر كل شيء منه، ثم صنع كذلك 4 ركعات، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وهكذا كان يصلي بنا.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي مواضع الأصابع.
مواضع أصابع اليدين في الركوع.
مواضع أصابع اليدين في الركوع. أورد فيه حديث أبي مسعود من طريق أخرى، وهي الرواية السابقة دالة على هذا، لكن تلك أوردها من أجل استدلال على الراحتين وموضعهما، وهنا الترجمة تتعلق بالاستدلال على مواضع الأصابع، أصابع اليدين عند الركوع، عندما يقبض الإنسان على ركبتيه مواضع أصابعه. وقد أورد فيه حديث أبي مسعود بطريقة أخرى. إيش قال في أولها؟
عن سالم أبي عبد الله عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ فقلنا: بلى. فقام
ثم أورد ثم يقول نسائي في, في, في هذه الطريق أن أبا مسعود عقبة بن عمرو قال: ألا أصلي لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ ألا أصلي لكم، يعني من أنه يريهم كيفية صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. و يعني الحديث الذي تقدم أو الإسناد الذي تقدم أو الطريقة الأخرى قال: حدثنا عن رسول الله،
حدثنا
عن صلاة رسول الله، حدثنا عن صلاة رسول الله، يعني هم طلبوا منه الحديث، ولكنه أراد أن يبين لهم بالفعل، فعرض عليهم وقال: ألا أصلي لكم كيف كان رسول الله يصلي؟ يعني أراد أن يبين بالفعل حتى يشاهدوه ويعاينوه ويعاينوا فعله. وهذا أيضا فيه كما ذكرت الذي قبله حرص الصحابة على بيان السنن بالقول والفعل، وقدوتهم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي قال: صلوا كما رأيتموني يصلي، يعني بيّن بقوله وفعله وأرشدهم إلى أنه يفعل، وأنهم عليه أن ينظروا إلى أفعاله، وأكد ذلك لهم بقوله حيث قال: صلوا كما رأيتموني يصلي. وهم لا شك أنهم يتابعونه، يعني لو لم يقل صلوا كما رأيتموني يصلي يصلون كما يصلي، لأنهم يأخذون أفعاله، لكن هذا من البيان بالقول، ومن أيضا حفزهم على أن يتعرفوا على الهيئة التي يفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا من البيان بالقول والفعل. وهنا قوله: ألا أخبركم، ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بالقول والفعل، لأنه أولا عرض عليهم وهذا قول، ثم فعل وصلى بهم وهم يرون.
قال سالم: فقلنا: بلى. فقام فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه من وراء ركبتيه.
فلما ركع وضع أصابع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابع يديه من وراء ركبتيه, يعني أنها نزلت إلى الأصابع إلى الساق, نزلت إلى الساقين, الأصابع نزلت إلى الساقين لأن الراحة راحة اليدين وضعت على الركبتين, فينزل الأصابع إلى إلى الساقين أو إلى أوائل الساقين أو أعالي الساقين. أيوة.
قال وجافى إفطيه,
وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في هذه الترجمة, وهي مواضع أصابع اليدين في الركوع. ثم جافى بين إبطيه,
جافى وجافى إفطيه حتى استقر,
وجافى
قال وجافى إبطيه حتى استقر كل شيء منه.
وجافى إبطيه يعني عن جنبه, يعني عن جنبيه, جافى إبطيه عن جنبيه, يعني فلم يلصقهما وإنما حصل مجافات حتى استقر كل شيء منه, يعني استقر راكعا وثبت راكعا, هي مثل استوى التي مضت في الرواية السابقة, يعني استقر راكعا على هذه الهيئة, وهو يدل على الطمأنينة والاستقرار في الركوع.
ثم رفع رأسه فقام حتى استوى كل شيء منه,
ثم رفع رأسه من الركوع فقام حتى استوى كل شيء منه, يعني استقر قائما, استقر قائما واستوى كل شيء منه على هيئته في حال القيام.
ثم سجد فجافى إبطيه حتى استقر كل شيء منه,
ثم سجد فجافى إبطيه حتى استقر كل شيء منه, يعني مجافات في السجود, مجافات الإبطين عن الجنبين حتى استقر كل شيء منه, يعني في السجود بحيث استقر ساجدا واطمأن ساجدا.
ثم قعد حتى استقر كل شيء منه,
ثم قعد بين السجدتين حتى استقر كل شيء منه, وجالسا حتى استقر جالسا واستقر كل شيء منه في حال جلوسه. ثم وهو يفيد الاطمئنان بين السجدتين.
ثم سجد حتى استقر كل شيء منه,
ثم سجد السجدة الثانية حتى استقر كل شيء منه, يعني مطمئنا في سجوده.
ثم صنع كذلك أربع ركعات, ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
ثم صنع هكذا أربع, يعني فعل هذا الذي فعله في هذه الركعة التي وصفها في الأربع الركعات أو في الثلاث الركعات الباقية, يعني في جميع الركعات التي هذه أولها, و صنع مثل ما صنع في هذه الركعة, يعني أربع ركعات فعل فيها هذا الفعل. أيوة. ثم قال
هكذا رأيت رسول الله,
ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى أو صلى بنا,
قال ثم هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهكذا كان يصلي بنا,
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهكذا كان يصلي بنا, يعني أنه يصلي يعني في حال صلاته وحده, يعني في صلاته النوافل, وهكذا كان يصلي بنا يعني في حال النوافل والفرائض, هكذا رأوه يصلي وهكذا كان يصلي بهم عندما يأمهم ويتقدمهم في الصلاة, فإنهم عرفوا هذه الهيئة في صلاته فيما إذا كان يتنفل وهم يرون, وفي صلاته إذا كان صلى بهم وأمهم في الصلاة. وكلام أبي مسعود رضي الله عنه في آخر الحديث مثل كلامه في أول الحديث, هو قول دال على عناية الصحابة ببيان السنن, لأنه في الأول قال ألا أصلي بكم, ألا أصلي بكم كما كان رسول الله يصلي,
ألا أصلي لكم
صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي آخره قال هكذا كان رسول الله يصلي, فالبداية عرض عليهم وفي الآخر قال هكذا, فهو من بيان السنن بالقول والفعل, من بيان السنن بالقول والفعل.
أخبرنا أحمد بن سليمان,
أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة حافظ, أخرج حديثه النسائي وحده.
حدثنا قتيبة
حدثنا حسين وهو بن ذكوان المعلم وهو ثقة.
حسين
نعم
الجعفي.
حسين الجعفي
ايه. اي نعم
حسين الجعفي
نعم لقد ذكروا في ترجمة
ذكر في ترجمة
ايه.
حسين بن محمد
حسين بن علي بن الوليد الجعفي
نعم حسين بن علي اللي ذكر في ترجمة
يعني في ترجمة الرهاوي ما ذكر انه روى عن اسم شخص اسمه حسين غير هذا
ما ذكر غير هذا؟
ايه.
إذن ما ذكرته خطأ وهو حسين بن ذكوان بل هو حسين حسين بن علي الجعفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زائدة.
عن زائدة بن قدامة الثقفي وهو ثقة أخرج حديث ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن السائب.
عن عطاء بن السائب عن سالم عن أبي مسعود وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال باب التجافي في الركوع. وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن عطاء بن السائب عن سالم البراز قال قال أبو مسعود رضي الله عنه ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قلنا بلى. فقام فكبر فلما ركع جافى بين إبطيه حتى لما استقر كل شيء منه رفع رأسه فصلى 4 ركعات هكذا. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
ثم أورد النسائي وهي التجافي في الركوع. التجافي
نعم
وهي التجافي في الركوع يعني مجافاة الإبط عن الجنب أو الإبطين عن الجنبين يعني عدم إلصاقهما بالجنبين وإنما يجافي بينهما يعني بين الإبطين وبين الجنبين لأن المجافاة هي ليست بين الإبطين وإنما بين كل إبط والجنب الذي بجواره بين كل إبط والجنب الذي بجواره بحيث لا يلصق يرسق عضده في جنبه وإنما يجافي بينهما. فالنسائي رحمه الله أورد هذه الترجمة والأحاديث التي مضت تدل عليها ولكن هذه طريقته يعني يأتي بالحديث من طرق ويستدل ويأتي بكل لكل ترجمة في طريق غير الطريق الأولى وهو دال على ما دلت عليه على ما ترجم له. وإن كانت الأحاديث الطرق الماضية في التراجم السابقة لتراجم أخرى تدل على هذا إلا أن هذه طريقته يعني يأتي بالحديث من طرق وكل طريق يأتي بها في ترجمة ليستدل بها على الترجمة. وإن كانت تلك الطريق تدل على تراجم أخرى تدل على تراجم أخرى و أبو مسعود رضي الله عنه قال ألا أريكم كيف كان رسول الله يصلي؟ ثم قال
قلنا بلى. فقام فكبر فلما ركع جافى بين إبطيه حتى لما استقر كل شيء منه رفع
فلما فكبر فلما ركع جافى بين إبطيه فلما استقر كل شيء منه
رفع رأسه
من الركوع يعني بعدما استقر وثبت راكعا واطمأن راكعا رفع رأسه من الركوع. محل الشاهد من ذكر المجافات هنا. أيوه. ما قال هكذا؟
قال فصلى 4 ركعات هكذا. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
نعم. ومثل الذي قبله.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة كما ذكرت ذلك آنفا عند ذكر محمد بن بشار.
عن ابن علية.
عن ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ثقة حافظ أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن السائب عن سالم.
عن عطاء بن السائب عن سالم عن أبي مسعود وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال باب الاعتدال في الركوع. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع اعتدل فلم ينصب رأسه ولم يقنعه ووضع يديه على ركبتيه.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة والاعتدال في الركوع, يعني الاعتدال في الركوع يعني الاستواء فيه, الاعتدال في الركوع هو الاستواء فيه بحيث يكون رأسه محاذيا لظهره ويكون مستقرا في ركوعه ويداه على ركبتيه هذه الترجمة هي الاعتدال في الركوع, يعني هي الاستواء فيه بحيث لا يكون يعني مرتفعا, رأسه مرتفع وظهره غير منحني, ولا يكون أيضا بأن يخفض رأسه ويحصر ظهره بحيث ينزل, وإنما يكون مستويا, وإنما يكون سميا رأسه محاذا لظهره. هذا بين, ولهذا أورد حديث أبي حميد, وقد أورد حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع اعتدل,
نعم,
اعتدل فلم ينصب رأسه ولم يقنعه, يعني ما رفعه ولا خفضه, وإنما جعله مساويا لظهره, وهذا هو المقصود, وهذا تفسير للاعتدال, هذا توضيح وتفسير للاعتدال.
قال ووضع يديه على ركبتيه.
أخبرنا
محمد بن بشار.
وقد مر ذكره.
حدثنا يحيى.
وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر.
عبد الحميد بن جعفر هو صدوق
ربما وهم أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة.
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
حدثني محمد بن عمرو بن عطاء.
وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي حميد.
الساعدي, وهو المنذر بن سعد بن المنذر, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, صحابي مشهور بكنيته, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عطاء بن السائب. على ايش؟ جملة الأصحاب. وش جملة الأصحاب؟ ذكر في الله. أيوة. لكن ذاك في لا في زائدة من قدامة ليس موجودا فيه ذكر الأصابع. بس هو زائدة ممن سمع منه قبل الاختلاط, ومن المعلوم أن الأصابع إذا وضعت الراحة فإنها تأتي إلى يعني إلى أطراف الساقين. ما أدري إذا كان يعني في شيء يخص هذا, وإلا فإن على حسب ما ذكروا في ترجمته أن الزائدة ممن روى عنه قبل الاختلاط, وأن حديثه عنه صحيح أو روايته عنه أنها ثابتة, يعني لا ليست مما يضر فيه الاختلاط, وقد ذكر فيها الأصابع. اللهم إلا إذا كان هناك شيء آخر يعني غير هذا عند الشيخ الألباني لا أدري.
هذا السائل يقول أرجو أن تبين لنا موضع الراحتين في اليدين وموضع أصابع اليدين على الركبتين بالتطبيق العملي.
موضع؟
إيه؟
هذا الركبتين والأصابع نزلت,
يعني يضم الأصابع يقول
لا مضمون. يعني تجمع
يعني يضم يعني يبيتها كذا يكون يعني
طبعا يكون عليها مو معنى انه يعني
لا لا ما يقصد هذا يكون يعني يفرق ولا يجمع هكذا
والله ما ادري يعني ما قضية التفريق والتجميع ما ادري لكنها توضع
أيه.
توضع على الـ على الـ على الاطراف الساقين.
هذا السائل يقول ما حكم مجسمات غير ذوات الارواح؟ يقول على سبيل المثال الكفين حال الدعاء بعض المجسمات هكذا تصنع.
الكفين؟
ايه
صورة الكفين؟
ايه
ابدا صورة الكفين ما فيها بأس. اقول يعني صورة الكفين لا بأس بها، المحذور هو الوجه وما يتبع الوجه، وإلا لو صار في صورة رجل أو صورة كف اللهم إلا إذا كان في الكف يعني فيها يعني فتنة أو فيها يعني شيء يعني يغري أو يؤثر فيكون المنع بسبب الحسن والجمال الذي يؤثر.
هذا السائل يسأل عن الصلاة بين السواري إذا كانت نافلة هل تجوز ولا كذلك على الجنازة؟
الصلاة بين السواري يعني في حال الجماعة لا يجوز أن يصف بينها إلا إذا لم يوجد إلا ما بين السواري لامتلاء المسجد وحاجة الناس إلى أن يصفوا بين السواري، لكن إذا صف يعني يكون جماعة يعني، وإذا كان واحدا ولم يجد إلا هذا المكان وقد امتلأت الصفوف فله أن يصف كما أن له أن يصف وحده يعني للضرورة. وأما بالنسبة للنافلة فالصلاة جائزة، لكن الأولى أن الإنسان يصلي إلى سترة يعني إذا كان ما دام يعني ما هناك ضيق، فكونه يعني يأتي ويختار المكان فيه سترة أولى من كونه يذهب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الاثنين الموافق 16 ليلة 17 من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: النهي عن القراءة في الركوع. وقال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حماد بن مسعدة عن أشعث عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير وخاتم الذهب وأن أقرأ وأنا راكع، وقال مرة أخرى وأن أقرأ راكعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: القراءة في الركوع،
النهي عن
القراءة في الركوع، النهي عن القراءة في الركوع. هذه الترجمة كما هو واضح مفادها أن المصلي في حال ركوعه وكذلك في حال سجوده لا يقرأ القرآن، وإنما قراءة القرآن تكون في حال القيام، في حال قيامه الأول الذي هو قبل الركوع، هذا هو محل قراءة، يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن. وأما الركوع والسجود فإنه لا يقرأ فيه القرآن، وإنما يكون فيه الذكر والدعاء، فيعظم الله عز وجل في الركوع ويكثر من الدعاء في السجود كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول النسائي، وقد أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي، والمراد بها ثياب تنسب إلى بلد بهذا الاسم وهي مخلوطة بالحرير، فنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن لبس الحرير الذي هو الخالص، وعن خاتم الذهب التختم بالذهب. ومن المعلوم أن الرجال لا يجوز لهم استعمال الذهب مطلقا، لا يجوز التختم ولا غير التختم بالنسبة للرجال في الذهب، وأما بالنسبة للفضة فللرجل أن يتخذ الخاتم من الفضة، وأما الذهب فلا يجوز في حق الرجال وإنما هو جائز في حق النساء. وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ذهبا وحريرا فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وهنا قال وعن خاتم الذهب، وأنا أقرأ وأنا راكع، وهذا هو محل الشاهد، فقال مرة وأنا أقرأ راكعا، وأنا أقرأ راكعا يعني في حال الركوع، هي حال إلا أنها في قوله وأنا أقرأ وأنا راكع جملة، الجملة حال، والرواية الثانية التي قال مرة أخرى وأنا أقرأ راكعا، راكعا أيضا حال، وأنا راكع أو راكعا كل منهما حال، إلا أن هذا مفرد والأول جملة. ومحل الشاهد من هذه الجملة الأخيرة وهي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن القراءة في حال الركوع. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا عبيد الله بن سعيد،
أخبرنا عبيد الله بن سعيد وهو اليشكري السرخسي، وهو ثقة مأمون سني، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي.
حدثنا حماد بن مسعدة،
حدثنا حماد بن مسعدة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أشعث
هو بن عبد الملك الحمراني، أشعث بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة.
عن محمد
وهو ابن سيرين، محمد وهو ابن سيرين وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عبيدة
بن عمرو السلماني وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو تابعي كبير مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علي ابن أبي طالب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو الحسنين رضي الله تعالى عنه وعنهما وعن الصحابة أجمعين، وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، وهو صاحب المناقب الكثيرة والخصال العظيمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عبيدة بالفتح ولا بالضم؟
عبيدة بالفتح وكسر الباء، وموجود يعني في الكتاب عبيدة هو خطأ، وإنما هو عبيدة بفتح العين وكسر الباء، عبيدة بن عمرو السلماني.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي رضي الله عنهما قال نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن القراءة راكعة وعن القسي والمعصفر.
ثم ورد النسائي هذا الحديث وهو حديث علي من طريق ابن عباس رواية صحابي عن صحابي، وهو مشتمل على ما تقدم من ذكر النهي عن لبس القسي وعن التختم،
نعم،
وعن خاتم الذهب وعن القراءة في حال الركوع وعن المعصفر في غيره،
نعم،
وعن المعصفر والمعصفر هي ثياب يعني مصبوغة يعني يقال لها يعني توصف بهذا الوصف الذي هو المعصفر، وقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد الحديث أخبرنا عبيد الله بن سعيد، هو الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا، عن يحيى بن سعيد.
نعم،
عن يحيى بن سعيد هو القطان المحدث الناقد المشهور، ثقة ثبت معروف كلامه في الرجال والحديث والعلل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عجلان.
عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين.
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين المدني، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الله بن حنين، وهو كذلك ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد العبادلة الأربعة في الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديث وقد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا الحسن بن داود المنكدري قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس عن علي رضي الله عنهما أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن لبس المفدم والمعصفر وعن القراءة في الركوع.
ثم ورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم، وليس المقصود من هذه العبارة أن هذا الحكم يخصه وأنه من خصائصه وأن الأمة ليست كذلك، لأن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لواحد خطاب للجميع، إلا إذا جاء دليل يدل على اختصاصه بهذا الذي خطب به، مثل ما جاء في حديث الرجل الذي ذبح أضحيته قبل الصلاة وقال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم، ثم قال إن عندنا عناق داجن، يعني إنها ما بلغت السن الذي هو السنة، لأن الأضحية والهدي لا يقل عمر المعز عن سنة، وأما الضأن يكون عند 6 أشهر، فهو أخبر بأن عنده عناق داجن يعني سمينة، يعني وهي لم تبلغ يعني السن الذي يحل في الأضحية، فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعده. هل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعده، لأنه لما قال ولن تجزي عن أحد بعدك عرف بأن هذا حكم يخصه، لأنه سأل هل يجزي عنه فقال نعم، وأضاف إلى ذلك ولن تجزي عن أحد بعدك، يعني ما تقضي ولا تجزي عن أحد بعدك، فدل هذا على أن هذا حكم خاص بهذا الرجل. وأما إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لشخص لا تفعل كذا ولا تفعل كذا، كقوله لعلي لا تلبس القسي ولا تقرأ وأنت راكع ولا تفعل كذا بصيغة الإفراد، فإن هذا الحكم لا يختص به، لأن الأحاديث التي فيها خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد هو خطاب للجميع، وخطابه لواحد خطاب للأمة. والرجل الذي قبل الأجنبية وجاء ويعني يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يصلي معه، فقال فأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، قال هل هذا لوحدي يا رسول الله، لأنه كان سبب النزول، قال بل لأمتي كلهم، قال بل لأمتي كلهم، لأن الخطاب لواحد خطاب للجميع، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما يقولون، يعني العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. ومعنى قول علي رضي الله عنه نهاني ولا أقول نهاكم أنه قال له لا تفعل كذا، ما قال لا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، وإنما قال لا تفعل كذا يخاطبه، وهذا معناه أنه يعني تقيد باللفظ الذي صدر إليه، وأنه قال افعل ولم يقل لا تفعل، قال لا تفعل ولم يقل لا تفعله، وهذا منه رضي الله عنه محافظة على اللفظ، وأنه يعني يبلغ مثل ما تحمل، وقد تحمل أنه قيل له لا تفعل فعندما راح يخبر قال نهاني ولا أقول نهاكم، لأنهم لم يقل لا تفعلوا لا تفعلوا كذا، وإنما قال لا تفعل خطاب لواحد، فهذا المراد به الحكاية عند الأداء مثل ما تحمل، وقد تحمل في حال الإفراد، وعندما أراد أن يبلغ بيّن ذلك في حال الإفراد، بيّن ذلك أنه في حال الإفراد، وأنه قال نهاني ولا أقول نهاكم، ولا أقول أنه قال لا تفعلوا، وإنما قال لا تفعل، هو خطاب لمفرد، لكن كما عرفنا أن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لواحد خطاب للجميع، وأن المراد بقول علي هو المحافظة على التأدية مثل ما جاء التحمل، ولهذا قال بعض أهل العلم إن هذا دليل على عدم الرواية بالمعنى، وأن الإنسان يعني إذا أخذ الشيء يؤديه كما يعني كما جاء وكما تحمله، لكن كما عرفنا كما هو معلوم الرواية بالمعنى سائغة وجائزة، لأن الراوي إذا لم يتمكن من حفظ اللفظ ولكنه حفظ المعنى وضبطه فإنه يؤديه بالألفاظ التي يؤدى بها، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، إذا لم يمكن الإتيان به بلفظه ومعناه وأمكن الإتيان به بمعناه فإنه لا يسكت عنه بل يبلغ ولو كان رواية بالمعنى، لأن هذا هو الذي يستطاع، بل إن بعض العلماء من أجازه ولو كان ذلك ممكن الإتيان باللفظ، لكن الأولى والأكمل أن لفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جاء فإنه لا ينبغي أن يعدل عنه، بل الذي ينبغي أن يؤتى به كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أولى من الرواية بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة وليست ممنوعة، لكن من تمكن من اللفظ فالذي ينبغي له ألا يعدل عنه، وليس مخالفة هذا حرام، يعني بأن يروي بالمعنى لا، جائز أن يروي بالمعنى، لكن ما دام أن لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام تمكن الإنسان من حفظه ومن معرفته فاللائق والذي ينبغي هو المحافظة عليه، وأن يعض عليه بالنواجذ، وأن لا يعدل عنه إلى لفظ آخر، بل يؤدى كما جاء. وإذا فكلام علي رضي الله عنه هو محافظة على اللفظ الذي وجه إليه، قال لا تفعل كذا لا تفعل كذا، ما قال لا تفعلوا، لكن الأمر كما ذكرت وأكرر أن خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام لواحد خطاب للجميع، إلا إذا جاء نص يدل على اختصاص به، مثل ما قال في حديث الذي ضحى قبل الصلاة واستأذن في ذبح عناق ما بلغت سن الإجزاء في الأضحية، قال له لن تجزع عنك ولن تجزع عن أحد بعدك، يعني معناه أن هذا حكم يخصك لا يتعداك إلى غيرك، ومعنى هذا أن المعز لا يضحى بما يقل عمره عن سنة، وإنما الأضحية فيما كان عمره سنة فأكثر. فهذا هو معنى قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم عن لبس القسي
وعن لبس المفدم
وعن لبس المفدم، والمفدم قيل إن معناه هو الأحمر الشديد الحمرة المتناهي في الحمرة المتناهي في الحمرة، وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس الأحمر، فيجمع بين يعني هذا وذاك، بأن هذا المنهي عنه هو المتناهي في الحمرة والشديد الحمرة، وأما إذا كان دون ذلك أو ليس متناهيا فهذا هو الذي جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لبسه، فيجمع بين ما جاء عنه من الفعل وما جاء عنه من النهي، بأن يحمل ما جاء من النهي على الشديد الحمرة المتناهي فيها، وما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام مما كان ليس كذلك.
والمعصفر
وقد مر ذكره قبل هذا.
وعن القراءة في الركوع
وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث.
أخبرنا الحسن بن داود المنكدري.
أخبرنا الحسن بن داود المنكدري وهو لا بأس به، وقد أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
حدثنا ابن أبي فديك.
وهو محمد بن إسماعيل. ابن أبي فديك وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الضحاك بن عثمان.
وهو صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن إبراهيم بن حنين عن أبيه
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي. عن عبد الله بن عباس عن علي، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال أخبرنا عيسى بن حماد زغبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن إبراهيم بن عبد الله بن حنين حدث أن أباه حدث أنه سمع علي رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وعن لبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع.
ثم أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيهما في الذي قبله فيهما فيما تقدم من النهي عن لبس القسي وعن الخاتم الذهب وعن المعصفر وأن يقرأ القرآن وهو راكع، ومحل الشاهد منه النهي عن قراءة القرآن في حال الركوع، والإسناد
أخبرنا عيسى بن حماد
زغبة. عيسى بن حماد لقبه زغبة، فجمع بين النسب واللقب، وهذا يأتي أحيانا، يعني يجمع بين الاسم واللقب، وأحيانا يذكر الاسم بدون اللقب، وقد يذكر اللقب بدون اسم، مثل محمد بن جعفر غندر يأتي أحيانا باسمه فقط وأحيانا بلقبه وأحيانا باسمه ولقبه مع بعض، محمد بن جعفر غندر. وهنا فيه الجمع بين الاسم والنسب واللقب الذي هو زغبة، وهو التجيبي المصري، وهو ثقة خرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن الليث
بن سعد، وقيل في ترجمة عيسى بن حماد هذا إنه آخر من روى عن الليث من الثقات، والليث بن سعد هو المصري المحدث الفقيه، ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين
عن أبيه عن علي، وقد مر ذكرهم قبل هذا، وهذا الإسناد يأتي في بعض الأسانيد في ذكر ابن عباس بين عبد الله بن حنين وبين علي، وفي بعضها يأتي بدون ذكر ابن عباس، وهذا يكون وهذا يحصل بأن يكون الراوي حصله نازلا ثم إنه يظهر به عاليا فيرويه على الوجهين، فيكون رواه عن ابن عباس عن علي، ويكون أدرك أو لقي عليا فأخذه منه مباشرة، فتكون الرواية على الوجهين. ولهذا قال سمعت عليا، هنا يقول في هذا الإسناد عن عبد الله بن حنين قال سمعت عليا، فهو يروي بواسطة، يروي هذا الحديث عن علي، عن علي بواسطة، بواسطة ابن عباس وبدون واسطة. وكما ذكرت أن مثل هذا يحصل لأن المحدث عندما يسمع الحديث نازلا يرويه، ولكنه إذا ظفر به عاليا رواه وأخذه، بل إنهم يحصلونه نازلا ويروونه نازلا ثم يرحلون لتحصيله عاليا، ثم يرحلون ويذهبون إلى من أدركوه ممن رووا عنه بواسطة بأن يلقوه ويروون عنه مباشرة، يروون عنه مباشرة. فهو نازل ولكنه جاء في بعض الطرق عاليا، وهذا هو السبب، حصله نازلا ثم حصله عاليا فرواه على الوجهين.
قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع.
ثم ورد النسائي حديث علي وهو من طريق أخرى، وهو مشتمل على ما تقدم من النهي عن لبس القسي وعن المعصفر وعن التختم بخاتم الذهب وعن قراءته في حال الركوع، ومحل الشاهد منه الجملة الأخيرة وهي القراءة في حال الركوع. والإسناد يقول أن سيخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، يروي عن مالك وهو بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن نافع،
النافع مولى ابن عمر وهو ثقة حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم بن عبد الله،
عن إبراهيم بن عبد الله عن أبيه عن علي وقد مر ذكرهم.
قال تعظيم الرب في الركوع. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ثم قال ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء قمن أن يستجاب لكم.
ثم ورد النسائي هذه الثانية وهي تعظيم الرب في الركوع، يعني بذلك أن الركوع هو موضع يعظم فيه الرب ويثنى عليه سبحانه وتعالى بما يليق به، وذلك بما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيأتي جملة من الأحاديث التي فيها الذكر الذي يكون في الركوع وهو مشتمل على تعظيم الرب سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يعني أنه لا يدعى فيه أصلا، بل يجوز أن يدعى فيه، ولكن الأولى أن يكون الغالب عليه الركوع التعظيم لله عز وجل. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وهو مشتمل على تعظيم ودعاء، لأن قول سبحانك اللهم تعظيم وثناء واللهم اغفر لي دعاء. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنه بعدما أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ما صلى صلاة إلا يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يطبق القرآن وينفذ ما جاء بالقرآن، لأن القرآن يقول فسبح بحمد ربك واستغفره، أمر بالتسبيح وأمر بالاستغفار، فكان يسبح ويستغفر في الركوع والسجود يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وفيه تنفيذ وتطبيق لما أمر به من التسبيح والدعاء في الركوع والسجود. الحاصل أن الغالب على الركوع أن يكون دعاء ذكر وثناء وتعظيم للمولى سبحانه وتعالى، وأنه يجوز فيه الدعاء، وكذلك السجود الغالب عليه أن يكون في الدعاء. وإذا يعني عظم الله عز وجل وأثني عليه في حال السجود فإن ذلك سائغ، ولكن يغلب على الركوع أن يعظم فيه الرب، وعلى السجود أن يكثر فيه من الدعاء. ويجوز أن يعظم الله في السجود، ويجوز أيضا أن يدعى في حال الركوع. وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته كشف الستارة ورأى الناس صفوفا خلف أبي بكر يصلون وراءه، فسر عليه الصلاة والسلام وقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تراله،
يراها المسلم أو تراله.
إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. من المعلوم أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي ويخبر بالمغيبات وطريق ذلك الوحي، لكن معرفة أو إمكان معرفة يعني شيء مستقبل ما بقي إلا الرؤية الصالحة يراها الرجل أو تراله. إذا كانت حسنة وطيبة فإنها يكون تأويلها فيما بعد، ولكنها فيها يعني بشارة، وهي عن أمر يحصل في المستقبل يقع له. فبوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك يعني السبيل إلى معرفة شيء مغيب يعني عن أمر مستقبل، ولكن الرؤية الصالحة يمكن أن يعني يحصل بها يعني بشارة عن خير يأتي، عن خير يأتي عن طريق الرؤية، عن طريق الرؤية وتأويلها، لأن الرؤية يرى يعني شيء يحصل ثم يقع ذلك الذي رآه في المنام، يعني إما أن يكون على هيئته التي رآه عليها، أو يراه على صورة المثال ويكون له تأويل يعرف عن طريق يعني القياس وإلحاق الشبيه بالشبيه، لأن تعبير الرؤى يكون يعني تأويلها ووقوع المرء الذي رؤي إما أن يكون يعني على هيئته التي رآه فيها، أو يعني يكون الرؤية ضرب مثال. وقصة الفتيين الذين مع يوسف في السجن، وكل منهما رأى رؤيا، أحدهما رأى أنه يعصر خمرا، والثاني يرى أنه يحمل فقرا في خبزا تأكل الطير منه. تأويل هذه الرؤيا أنهم رأوا الرؤيا فيما بعد، أحدهما لما خرج من السجن صار يعصر خمرا كما رأى في النوم، فكان تأويلها مطابق للرؤيا. وأما الثاني ليس على 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 المطابقة، وإنما هو بالمثال، الذي يحمل فوق رأسه خبز ما يحمل فوق رأسه خبز، وإنما يقطع رأسه ويصلب فتأتي الطير وتنزل عليه وتأكل من هذا المكان الذي قطع. فصار هذا هو تأويلها، هذا يعني في المستقبل يقتل، تأويل أنه يقتل، وهذا تأويل أنه يعثر خمرا. فقوله لم يبق مبشرات النبوة يعني ما يعلم عن الأمور المستقبلة عن طريق النبوة ما بقي بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يوصل إلى ذلك، لكن بقي شيء واحد وهي الرؤية الصالحة يراها الرجل أو تراله، يراها الرجل المسلم أو تراله، فإن هذا يعني فيه الوصول أو معرفة يعني شيء يعني يحصل في المستقبل عن طريق هذه الرؤية الصالحة التي يراها المؤمن أو يراها المسلم أو ترى له. فهذا هو معنى الحديث: لم يبقى من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها الرجل أو يراها الرجل المسلم أو ترى له.
يراها المسلم
أو ترى له. أيوه.
قال: ثم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا.
ثم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وهذا فيه بالإضافة إلى النهي عن قراءة الركوع النهي عن القراءة في السجود، لا يقرأ في حال الركوع ولا في حال السجود، وإنما القراءة في حال القيام. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث. وفي هذا الحديث دليل على أن هذا الحكم من آخر ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الذي حصل إنما كان في مرض موته، بل في آخر أيامه، في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، أنه كشف الستارة وقال ما قال، وقال: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. أيوه.
فأما الركوع فعزموا فيه الرب.
ولما بين عليه الصلاة والسلام أن الركوع والسجود لا يقرأ فيهما القرآن، بين أو أرشد إلى ما الذي يفعل فيهما، قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيهما الدعاء، قمن أن يستجاب لكم،
فاجتهدوا في الدعاء.
وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، قمن أن يستجاب لكم، يعني حري وجدير أن يستجاب لكم. فلما بين عليه الصلاة والسلام أنه نهي عن القراءة في الركوع والسجود، أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما الذي ينبغي أن يفعل في حال الركوع والسجود، وأن حال الركوع يعظم فيها الرب، وذكرت أنه لا بأس من الدعاء في حال الركوع، ولكن الغالب على الركوع التعظيم. وأما السجود فيكثر فيه، فيجتهد فيه في الدعاء ويكثر فيه من الدعاء، لأنه من مواطن يعني الإجابة، وحري بالإجابة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: قمن أن يستجاب لكم. أيها الأسناد.
أخبرنا قتيبة بن سعيد.
أخبرنا قتيبة بن سعيد، وقد مر ذكره.
حدثنا سفيان
وهو بن عيينة، سفيان بن عيينة. إذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به بن عيينة، لأنه ما روى عن سفيان الثوري، ولم يذكر المزي في ترجمته في تهذيب الكمال أنه روى عن سفيان الثوري، وإنما روى عن سفيان بن عيينة، فأهمل ولم يذكر، يعني ولم يذكر قتيبة نسب سفيان بن عيينة، لأنه ما روى عن الثوري، روايته عن سفيان بن عيينة، فهو مهمل. وعرف أنه بن عيينة بمعرفة أن قتيبة لم يروي عن سفيان الثوري، فإذا الاحتمال الثاني وهو أن يكون سفيان الثوري ذهب، لأنه لم يكن لابن لقتيبة رواية عن سفيان بن عيينة في الكتب الستة عن سفيان الثوري، لم يكن لقتيبة عن سفيان الثوري رواية في الكتب الستة.
نعم.
أيوه.
عن سليمان بن سحيم.
وسفيان بن عيينة ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن سحيم وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد.
عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد ابن عباس بن عبد المطلب، وهو صدوق أيضا أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه مثل الذي قبله.
عن أبيه
وهو عبد الله بن عبد الله بن معبد ابن عباس.
نعم.
ابن العباس عبد الله بن معبد
ابن عباس. نعم.
عبد الله بن معبد ابن عباس وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه مثل الذي قبله، ثلاثة كلهم الذين روى عنهم مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ما خرج لهم البخاري ولا الترمذي، لهؤلاء الثلاثة المتوالون الذين هم سليمان بن سحيم وإبراهيم
إبراهيم بن عبد الله
بن معبد بن عباس وعبد الله ابن معبد ابن عباس والأب ثقة والابن صدوق والثلاثة كلهم المتوالون روى عنهم مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة
عن ابن عباس
يعني يروي عن عمه لأنه عبد الله بن معبد بن عباس ويروي عن عمه عبد الله بن عباس وقد مر ذكره قريبا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول هل يجوز الدعاء
قبل أن نبدأ بالإجابة على الأسئلة سبق في الدرس الماضي أن الحديث الذي هو حديث الذي فيه
ألا
أصلي لكم حديث أبو مسعود
نعم.
أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه وفيه أنه إذا ركع وضع راحتيه على ركبتيه وجعل أصابعه يعني وراء ذلك أو على يعني
أسفل من ذلك
وكان الشيخ الألباني حفظه الله ذكر في صحيح سنن النسائي أن الحديث صحيح باستثناء جملة الأصابع يعني ذكر الأصابع وما يتعلق بها هذا جاء من هذه الطريق ما جاء من غيرها وأما ما عدا ذلك فقد جاء من طرق أخرى فصححه واستثنى جملة الأصابع وحال إلى إرواء الغليل وفي إرواء الغليل ذكر أن عطاء بن السائب اختلط وأن الذين رووا عنه هذا الحديث ما سمعوا منه قبل الاختلاط وإنما سماعهم له بعد الاختلاط ومن المعلوم أن المختلط إذا كان الذين أخذوا عنه ما أخذ عنه بعد الاختلاط هذا لا يعول عليه وما أخذ عنه قبل الاختلاط فهذا يعول عليه وعلى هذا الأساس بنى الشيخ ناصر الألباني تضعيف الحديث أو تضعيف هذه الجملة التي ما جاءت إلا في هذا الحديث وإن كان الباقي يعني جاء من طرق أخرى فيكون يعني صحيحا يعني من أجل الطرق الأخرى التي هي غير عن عطاء بن السائب هو الذي وصف بأنه اختلط لكن ذكرت أنا في الدرس الفائت أن زائدة بن قدامة سمع منه قبل الاختلاط فهو ممن سمع منه قبل الاختلاط وعلى هذا فتكون الجملة أيضا ثابتة هذا الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب عندما ذكر كلام الناس الذين قالوا في اختلاطه ومن سمع قبل الاختلاط ومن سمع بعد الاختلاط ثم قال الحافل أن فلانا وفلانا وفلانا ومنهم زائدة سمعوا قبل الاختلاط فسماعهم صحيح وحديثهم صحيح وغيرهم سمعوا بعد الاختلاط فعرفنا من هذا أن زائدة وهو ممن روى الحديث يعني بأحد الطرق التي مرت بنا وفيها ذكر الأصابع فيه زائدة بن قدامة وهو ثقة سمع منه قبل الاختلاط فيكون الحديث ثابتا ولعل الشيخ ناصر لم يطلع على رواية زائدة عن عطاء بن السائب وعلى هذا فالتضعيف الذي بنى عليه الشيخ ناصر الحديث يعني تبين أن عطاء بن السائب قد سمع منه زائدة بن قدامة هذا الحديث وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط فتكون هذه الجملة التي استثناها الشيخ ناصر ثابتة أيضا كما ثبت غيرها.
هذا السائل يقول يا شيخ حفظكم الله ورعاكم ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عصمة الأنبياء فهل هم معصومون عن الصغائر أو الكبائر قبل النبوة أو بعدها؟
الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون باتفاق فيما يتعلق بالتبليغ. فلا يمكن أن يبلغوا شيئا يخطئون فيه، بل هم معصومون من الخطأ فيما يبلغون عن الله عز وجل. كل ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنهم مما بلغوه عن الله فإنهم معصومون فيه. وكذلك العصمة من الكبائر، يعني كبائر الذنوب هم معصومون منها، يعني الذي يشينهم ويزري بهم هم معصومون منه. وأما الصغائر فقد اختلف فيها العلماء، منهم من قال بعصمتهم منها، ومنهم من قال بعدم العصمة، ولكنها إذا حصلت منهم يرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون إليه ويستغفرونه، ويكون في ذلك زيادة كمال فالمسألة خلافية فيما يتعلق بالصغائر، وأما فيما يتعلق بالكبائر وما يتعلق بالتبليغ فإنهم معصومون باتفاق.
يقول: وما هو أفضل كتاب يبين لنا هذه الأسئلة بإيضاح؟
يبين لنا إيش؟
كتاب فيه هذا التفصيل،
يعني فيما يتعلق
بعصمة الأنبياء.
عصمة الأنبياء أنا ما أعرف كتابا معينا، لكن أنا ذكرته في الفوائد المنتقاة من فتح الباري، يعني بعض المواضع التي في هذا المبحث في فتح الباري، وفي بعض الكتب وفي مجموع الفتاوى للشيخ الإسلام ابن تيمية أنا ذكرته يعني في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى هذه المسألة، وأشرت إلى بعض المواضع التي بحثت فيها في فتح الباري وفي مجموع الفتاوى لابن تيمية.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، ما الفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة؟
أمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء هم أمة الدعوة، كل إنسي وجني من حين بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، هؤلاء أمة دعوة، يعني معناها أنهم مدعوون ومأمورون بأن يؤمنوا بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يدخلوا في هذا الدين الحنيف الذي جاء به المصطفى محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا ودخلوا في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخلوا في هذا الدين الحنيف، أمة إجابة أجابوا الدعوة، يعني في الكل مدعو والبعض وفقه الله عز وجل لإجابة الدعوة. ولهذا جاء في القرآن: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فحذف المفعول للدعوة في الدعوة لإفادة العموم، والله يدعو إلى دار السلام يعني كل أحد، كل أحد مدعو إلى دار السلام، ما أحد يدعى وأحد ما يدعى، ما أحد قال لطريق الجنة يعني اسلك طريق الجنة وامتثل الأوامر واجتنب النواهي، وأحد ما يقال له، كل يقال له ذلك، كل يطلب منه أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يلتزم بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، الكل مدعون إلى هذا، فحذف المفعول في